إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
بيوت مطمئنة.
بيوت مطمئنة.
بيوت مطمئنة.
بيوت مطمئنة.
بيوت مطمئنة.
والله عز وجل يصور لنا الحياة الحقيقية أنها في طاعة الله.
من عمل صالحا ذكر أو أنثى وهو مؤمن.
السعادة في القلب، الحياة مع الله
وهو مؤمن. فلنحيينه حياة طيبة،
أي في الدنيا.
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
بيوت مطمئنة.
لكن لو وجد، هل وصلنا ببيوتنا إلى بر الأمان وعالجنا المشاكل الأسرية؟
بيوت مطمئنة.
مثل هذا الجيل أنا أرجو من الله عز وجل وأجتهد إليه أن يعود لنا مثل هذا الجيل، لأن هذا جيل الأصالة.
بيوت مطمئنة هو جهد متواصل وعمل دؤوب.
بيوت مطمئنة.
بيوت مطمئنة.
برنامج أسبوعي مباشر يعده ويقدمه لكم
الدكتور عادل العبد الجبار.
إخراج محمد بن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب مساؤكم، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم بيوت مطمئنة. وأرحب بضيفي الغالي على قلبي وعلى قلوبكم، 4 سنوات وأنا أبحث عنه وأنقب عن ماهيته، أين يقع وأين يكون، حتى تم الحصول عليه ولله الحمد. المحاضر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ الدكتور طارق الحواس. حياك الشيخ طارق.
حياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين والمستمعات.
يسمعون صوتك يعرفونك، يرون وجهك تعرف. الحمد لله.
جزاك الله.
طبعا سعيد جدا باستضافة الدكتور طارق الحواس، وأسعد كثيرا بتواصلكم أنتم كذلك. نجد أنه من باب الأمانة أن نتكلم عن الآباء، ونقول كذلك هناك آباء لا يموتون. كيف يكون هذا الحديث وما منطلقاته؟ هذا ما نحب أن نطرحه بين يدي ضيفنا الكريم الشيخ طارق الحواس. أترك لك الدقائق الأولى دكتور طارق متحدثا عن الآباء لا يموتون، وقبل ذلك كلمة عن بيوت مطمئنة.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فإني أحمد الله تعالى أن يسر لي المشاركة في هذا البرنامج الطيب المبارك. والحقيقة أنني أشكر أخي الدكتور عادل على إتاحته الفرصة للمشاركة في هذا البرنامج المتألق. أما موضوع هذا اليوم فهو بلا شك كما أشار أخي الدكتور عادل هو امتداد لما سبق. ومن الظلم أن نتحدث عن الأم ثم نغفل عن الأب، هما صنوان لا بد من الحديث عنهما. كما أن اليوم البيوت المطمئنة يعني يغضب الزوجات إذا تكلمنا عن حق الزوج فقالوا أين حقوق الزوجات، وإذا تكلمنا عن حقوق الزوجات قالوا أين حق الزوج. كذلك هو بالنسبة للأم والأب. نعم، نحن نتفق جميعا أن النصوص أتت لتعطي مقام الأم في الفضل والمكانة والبر والإحسان أعظم لعظم المسؤولية التي تقوم بها الأم. أما الأب فكذلك له فضله. ودعوني أيها الإخوة والأخوات أن أذكركم بشيء مما تعلمونه. أولا، كل الآيات التي وردت في القرآن الكريم مما أوصت بالبر بالوالدين عممت، قالت بالوالدين إحسانا. في مواطن ذكرت الأم حملته أمه وهنا على وهن، ما عداها فكل آية أتت بالتوصية بالبر إنما هي شاملة للأب والأم. ولي أن أسأل الدكتور عادل وأذكر الإخواني بمسألة، لماذا يوصي الله عز وجل، ولعلها يعني سمعت من قبل لكن تذكيرا بها، لماذا يوصي الله عز وجل الأبناء بالآباء ولم يوصي الآباء بالأبناء؟ يعني لا نجد في القرآن أن الله يوصي الآباء بالأبناء كما أوصى الأبناء بالآباء بالبر والإحسان. إن من أظهر ما قاله أهل العلم في هذا الباب أنه كثرة الوصايا في القرآن بالوالدين لوجود الجحود في بني آدم، وجود النسيان والغفلة. ولذلك أنا أشكر لكم طرح هذا الموضوع، لأنه يذكرني ويذكر كل سامع حق حقا واجبا علينا يجب أن لا نغفل عنه. نغفل أحيانا بكثرة مشاغلنا وذهابنا وإيابنا نغفل عن حق هو متعين علينا. لذلك يمكن أنا عجبت أو يعني فرحت ببعض الرأي الذي ذكره بعض أهل العلم كونه رأى أنه لا حرج من إقامة أيام يحتفل بها بالتذكير كما ذكر ذلك بعض المتأخرين فيما يتعلق مثلا قال بيوم النظافة أو بيوم مكافحة المخدرات أو بيوم مكافحة الإيز أو قال هذه الأيام إذا كان هي تذكر فلا بأس بذلك. ومنها ما ذكروا بيوم الأم، نحن طبعا كل يوم هو يوم الأم لكن لا بأس أن يكون هناك تذكير بيوم الأب أيضا، مع أنه غير اليوم ما هو موجود هذا، لكن يجب أننا نجعل لنا أسباب تعيننا على التذكير، وهذه البرامج أظن أنها تساهم في هذا الباب. فإذا الله لم يوصي الآباء بأبنائهم في القرآن كما أوصى الأبناء بآبائهم، والسبب أن الإنسان من طبعه النسيان والغفلة والجحود فاحتيج أن يذكر بهذا الأمر العظيم. من غرائب مسألة الأب أنني وجدت أن الطفل إذا أردنا أن نلقنه أول ما يبدأ الطفل في الحديث ما تقول له، تقول له قل ماما أو تقول له أم، أيسر حرف يقوله الطفل بابا أو أب في البداية، مما يعني أن هذه فطرة موجودة، أن مقام الأب يعني يفترض أن يكون محفور في قلب كل مولود يعرف مقامه. ولا ينبغي أن ننسى أن الشرع لا تعتبر الإنسان يتيما إلا إذا فقد الأب وليس إذا فقد الأم. في الشريعة فقد الأب هو الذي يسمى يتما، أما فقد الأم في الشريعة فلا يسمى يتما، هذا يعطينا الدلالة على مقام الأب. إذن أعود لأقول أن الشريعة شملت في البر الوالدين وخاصة الأم بزيادة في البر، ثم كذلك كل نص ورد في العقوق فداخل فيه الأب كما داخل فيه الأم، فإذن يجب أن ندرك مقام الأب داخل في هذه النصوص، إلا أنه قد وردت نصوص أفردت الأب.
طيب بما الموضوع موضوع أسري وداخل بيوت مطمئنة، من خلال مشاهداتك هل ترى أن الآباء بعيدين عن الأسرة والأم أقرب للأسرة وأفرادها، فنالت الأم قصب السبق في التأثير على أولادها، تجد الأم ترفع من ثقة أولادها وتهتم فيهم، الأب غائب عن هذا الشيء إلا ما شاء الله.
نحن إذا أردنا أن نعود إلى الأصل شيخ عادل، الأب يفترض أنه في الخارج لأنه يكد ويتعب من أجل يأتي بالرزق، هذا في الغالب. دعك من تفاصيل مستثناء من أناس أعطاهم الله رزق فلا يحتاج يخرج كثيرا، لكن الأصل في الأب أنه خارج ليذهب ليأتي بالرزق، فالأم استفردت بالبيت وأصبحت هي القائمة ربما بالأبوة والأمومة.
كمجتمع الآن نحن نعيش عندنا وظائف حكومية تنتهي الساعة 2 للطارق، يعني أتوقع حتى الأبناء يرجعون الساعة 2 هم غائبون كلهم الصباح. طيب يجد من الساعة 2 أو من بعد العصر غياب ملاحظ وكبير للآباء، لا تقول يبحثون رزق.
صحيح.
يعني ما الحل؟ هل الآباء الآن هم يعني أموات وغير موجودين وغير مسائلين، أم أن ذلك أو تلك فجوة لابد أن نراعيها؟
أنا لا أريد أن أبرر، أنا واحد من الآباء، لا أريد أن أذكر مبرر للتقصير، التقصير موجود ويجب أن نعترف أننا مقصرون، وأن كثير من الآباء ربما يريدون لأنفسهم مبررات ليست صحيحة وليست بسليمة ولا يقرون عليها، كأن يذهب إلى أي يعني مجلس العصر ومجلس المغرب ومجلس العشاء وكل مرة يأتي بحجة أخرى، هذا لا شك تقصير وتفريط يعاتب عليه الآباء، ويجب أن يدركوا أن هذا تخلي عن المسؤولية وهروب. يعني أنت يعني عذرت وقت الدوام، طيب بعدها لماذا لا تجد بين أبنائك؟ طالما أن ليس هناك ما يشغلك شغلا خارج عن سيطرتك أو إرادتك أو أمر لا بد منه. نحن نعرف بعد للأب هذا أبوين وله أهل، له وقت يذهب إليهم، لكن احنا نقول ما بعد العصر أو ما بعد المغرب أو ما بعد العشاء، لا نريد أن نذكر وقت، كل بحسب ما يناسبهم.
وجبة العشاء أقل شيء دكتور طارق
اليوم. نعم، عدم اجتماع العائلة سواء في الغداء أو في العشاء أو في الإفطار هذا خلل وتقصير. كم هي الفرحة البالغة للأبناء لما يجدون أباهم يأكل معهم مثل هذه الوجبات، ثم يداعبهم ويسألهم، يسأل الأب ماذا فعلت، الابن ماذا فعلت اليوم في المدرسة، لا يكون هي تساؤل كأنه يفتح ملف يعني تحقيق، وإنما يدخل عليه السرور، ماذا قال لك الأستاذ اليوم. الأب لما يدخل مثل هذه الكلمات على أبناء له أثر أعظم من أثر كلمات الأم، لأن الأب مجرب وربما يكون هو معلم ومدرس، لا شك وجود الأب في البيت ضرورة لابد أن تعطى حقها، ولا يجوز أن نضع بدلها شيء نقنع أنفسنا أنها أنفع.
في الإحصاء اللي وضعها فريق العمل معي، أباء لا يموتون، نسبة عالية من البنات والأبناء يقولون هو الأب الذي يذهب به إلى المدرسة كل صباح، وليترك هذا الوقت للسائق أو أن يمشي على أقدامي وهي المدرسة بعيدة. هل نحن مقصرون في هذا الجانب أو أن خلنا نقول وقت تربوي لو استراد الأب أن يستفيد من هذه اللحظات الصباح؟
لا شك، أنا لا يمكن يستوي أن يذهب الأب بأبنائه ويودعهم عند نزولهم للمدرسة ويعطيهم ما قد يحتاجون أو يوصيهم كما لا يذهب بهم السائق، لا يمكن المقارنة البتة. ولا شك أن هذه لحظات فيها من التربية والحنان والقرب ما لا نتوقع، لكن أنا أقول الظروف أحيانا تحكم. أنا أقول لي لأني أعرف أحيانا أنت تريد تخرج لدوامك وأبنائك في نفس الوقت يتعذر عليك، يعني ليس زهد
هو إذا تعذر
ليس زهدا في الأبناء، لكن أحيانا لصعوبة أنك تجمع بين هذا وذاك. لكن والله أنا أقول كل أب يستطيع أن هو يذهب بنفسه فليعلم أن لها من الأثر الوجداني والنفسي بل في تكميل شخصية الابن أو البنت إذا دخلت المدرسة وقد ودعها والدها بابتسامة أو بدعوة أو والله أثرها عظيم ورائع. هذه اللحظات لا ينبغي أن نستهين بها ولا نزهد فيها، من استطاع أن يفعلها فليفعل.
ويتذكرها الأبناء حتى بعد ما مات أبيهم.
الآن الذين عاشوا هذه الفترة مع أبائهم لا يزالوا يذكرون بعض الكلمات اللي كان يقولها والدهم قبل أن ينزلوا أو بعض الأدعية التي كان يدعو بها أو حتى المصروف اللي يحسبها عليه بدقة انتبه. هذه ترى لفتات يسيرة لكنها لها تأثير رائع جدا على نفس الإنسان، وخاصة الأطفال إذا كانوا في ابتدائي في متوسط يشعرون بالقرب، يشعرون بالدعم النفسي أن والده هو بنفسه الذي يأتي ويأتي يأخذه ويصبر على الوقت الذي يخرج فيه ليعود معه أثناء الرجوع يتم التحادث عما وقع اليوم في المدرسة. صحيح. هذه والله دقائق أنا أعتبرها غالية على الأبناء.
طيب المحافظة على وجبات الأكل الإفطار والغداء والعشاء،
أنا أشوفها اختلت في هذا العصر وهناك تقصير ينبغي علينا العناية بها. إذا تعذر الإفطار فلا ينبغي أن نتعذر في الغداء، وإن تعذر الغداء لوجود مثلا أبناء في الجامعات لاختلاف ساعات الدراسة فلا أقل من وجبة العشاء. يعني هو الكمال الثلاث، إن تعذر فاثنتين، إن كان ولا بد ولا محالة فواحدة، ولا يكون فيها جلسة رسمية كل يجي ينظر في 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 يعني طبقه ولا يتكلم بكلمة ثم يقوم، إنما التفاته وتزويده بشيء من اللقمة أو إعطائه شيء من الأكل تقريبا للبنت للابن، يجب يكون فيها معنى آخر. ما هي إحنا داخلين كأننا نأكل في بوفيه كل يضع له وانتهينا وفي أمان الله، إنما نشعر فيها بالتقارب أثناء الوجبة، لأن هذا هو المقصود من الاجتماع عليها. ثم الرؤية والتقارب وتداول الرأي كل هذه مطلوبة.
طيب من آباء لا يموتون دكتور طارق كذلك، هم الآباء الذين يعني إذا دخلوا البيت حس الأولاد أنهم أمام رجل مهيب وحنون في آن واحد.
صحيح،
هذا مو بهتلر قدامهم دخل عليهم، بل يعني في الإحصائية عدد من الكلمات، يعني أنا يعني ما ودي أقول لك نضيق صدور مستمعين لكن والله يعني أنا أتحاشى أن أقولها، جدا قاسية للأب. بعض البنات وبعض الآباء لا يحب حتى أن يأكل مع أبيه لعصبيته وقسوته وشدته. هل هؤلاء آباء لو يعني غادروا الدنيا وماتوا ممكن ينسون؟
ربما لا يجدون من يبرهم. صحيح، ولذلك الأب يجب أن ينتبه أنه إذا أراد له عمرا ثانيا بعد موته أن يحسن بره بأبنائه. أنت تعلم قصة عمر رضي الله عنه مع ذلك الرجل الذي شكى، وإن كان بعض العلم ضعف سندها إلا أن معناها جميل وسديد. الرجل الذي شكى ولده عند عمر وقال إن هذا ابني يعقني، فقال الولد يا أمير المؤمنين ما حق الولد على أبيه؟ قال نعم، أن يحسن اختيار أمه وأن يسميه بأحسن الأسماء وأن يعلمه القرآن. قال إن أبي لم يفعل من ذلك شيء، إنه اختار لي أما زنجية ثم سماني جعلا يعني خنفساء ثم لم يعلمني القرآن. قال لقد عققت ابنك قبل أن يعقك. هذا موجود، الصورة ذي إن لم تكن بالتفاصيل هذه موجودة في آباء لا يعينون على أنفسهم، لا يعينون أبنائهم على أن يبروهم، ولذلك جاء في الأثر رحم الله أبا أعان أبنائه على بره. فوجودك معهم ولطفك، يعني كما نقول، أنا كنت في محاضرة لإخواننا في الحرس الوطني وبعض القطاعات العسكرية، قلت لهم إذا دخلتم بيوتكم يجب كما تخلعوا هذه البدلة عند الباب ولا في غرفة تخلعوا أيضا
الآن الأوامر العسكرية والحياة العسكرية، البيت ليس فيه حياة عسكرية، يعني ليس فيه أوامر وناهي.
أنت في العمل عقيد ولواء وفي البيت جندي.
نعم هذا المفروض، صح. إن لم يكن بعد أقل من جندي فهو ينبغي أن يكون لطيف حنون. واليوم جميع الأبناء إذا تذكروا آباءهم الذين ماتوا مثلا أو غابوا عنهم إنما يتذكروا مثل هذه اللحظات.
طيب أنا حاول أختصر قدر الإمكان. تفضيل الأولاد بعضهم عن بعض الآخر ملاحظ عند بعض الآباء أكثر من عند الأمهات.
أما إن كان تفضيل الجنس فهذه عادة جاهلية، فضل الذكور على الإناث فتلك عادة جاهلية ذمها الله وذمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني أظن أنها في هذا العصر قلت، موجودة ولكنها قليلة.
يقول هو يجرح بعض البنات.
نعم هذا موجود،
هذا حق يعني.
هذا موجود وينبغي أن ينتهي وينبغي أن يسدل عليه الستار، لأنه نوع من الظلم حرمه الإسلام ولا يمكن تستقيم حياة بوجود مثل هذه. أما بين الذكور أنفسهم أو أحيانا ما بين عموم الأولاد دون تفريق هذا موجود، وهو سبب للعداوة والحقد، وما قصة يوسف عنا ببعيد. يعني تفريق يعقوب عليه السلام في عنايته، لم يفرق في النفقة ولم يفرق في الملاحظة ولا في الرعاية، ولكن في شيء من الحب القلبي فرق فيه أمر يوسف كان سببا للقصة الطويلة التي حدثت في سورة يوسف. هل يتمنى أب أن تتكرر المأساة هذه، أن يعتدي إخوان على أخيهم بسبب أبيهم أو بسبب أمهم؟ لا شك أن الأب ربما يكون سبب أحيانا في ذلك، فيجب أن يشتهد.
ممكن تنسحب على حياتهم فيما بعد؟
بلا شك، ويبقى بينهم قطيعة وكره، وقد يكرهون أخاهم ليس لأنه صدر منه سلوك سيء، ولكن لأن أباهم كان يفضله أو لأن أمهم كانت تفضله.
طيب
قبل ذلك الشيخ لازم نذكر بحديث النعمان بن بشير، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ليعطي ولده الأرض قال أكل ولدك نحلته ذلك؟ قال لا، قال إني لا أشهد على جور، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فإذا نجب يعني
أنا أستغل وجودي معك وأختصر. ضرب الأبناء والبنات وخاصة نعم. من الآباء، الأم تضرب بأي شيء كان مقبول من الأم، بل حتى الآباء والبنات عفوا الأبناء والبنات يتقبلون بالصدر والرحم، لكن ضرب الأب شيخ طارق ما يزال يعني باقي حتى سن 18 وبعد الزواج ما يزال عالق في ذهن الفتاة وذهن الفتاة. ماذا نقول للآباء يضربون أبنائهم؟
لقد قرر فقهاؤنا أنه أولا لا يجوز أن يضرب الإبن حتى ضرب غير مبرح إلا عند العاشرة، وذلك لحديث مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. نص فقهاؤنا يعني على أنه لا يجوز أن يمس بدن الولد ولا البنت قبل العشر.
بندخل الأمهات بعد
أي هنا لا يجوز حتى الأمهات داخل في الحديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا متى أذن بالضرب؟ وهو ضرب غير مبرح، ضرب بس يعطي رسالة أنك أخطأت وأنك تجاوزت. وإذلك قالوا إنما ضرب يسير إما على أطراف يده، وقال بعضهم بالسواك أو بنحوه، ضرب يسير لا يكسر عظما ولا يذهب يعني شيئا من الجسد ولا يؤلم، إنما هو رسالة. الله. أما اليوم اللي يفعل حقيقة هذا ليس من التربية في شيء، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. نعم النبي عليه الصلاة والسلام قال ليعلق الصوت في بيته، لكن ليس ليضرب، لأن الرسول لم يفعل، إنما للتخويف ولنوع من الردع. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ أنس 9 سنين وهو صغير وهو خادم ليس ولد، ومع ذلك يقول لم يضربني ولم يقل لي شيء، لم يعني أمرني بفعله لما لم تفعل، ولا لشيء نهاني عن فعل ما فعلته. هذا رسول الله مع خادمه، فكيف مع أبنائه؟ لا شك أن الضرب اليوم سبب عقد، وهذه التجارب الآن قائمة والأمثلة كثيرة في الواقع.
هل ما يقال عنا في المملكة أن شبابنا وبناتنا يعانون من الرهاب الاجتماعي والارتباك أثناء الكلام بسبب الضرب؟
ليس، أنا رأيت إحصائيات أنه ليس خاص بالمملكة بل في أوروبا، من الضرب الشيء العظيم موجود هنا
يسبب هذا.
نعم شكايات كثيرة في جميع دول العالم، لكن النسبة ربما تتفاوت. أنا لا أظن المملكة تنفرد بالنسبة العليا، لكن فيها نسبة، ولا شك أنها سبب التأتأة، من أسباب الضرب التأتأة، ومن أسبابها الرهاب الاجتماعي، ومن أسبابها عدم الجرأة في يعني الطرح ولا في الكلام. كل هذا بلا شك
الضرب يحثر. بأشياء متنوعة، بالعقال
أحيانا بكل شيء أمامه. كم من الندم يصيب الآباء إذا رأوا آثارها حينما ينكسر العظم أو يصاب بآفة، والقصة اللي دائما تتكرر عن الذي وخز ابنه بأوبر لما شقق كنبا جديدا، ثم لما ذهبوا به إلى الطبيب قالوا لا بد من قطع اليد لأنها انتفخت، ويعني هذه القصة تتكرر لكنها يجب التذكير بها حينما قال الولد لأبيه: يا أبتي يعني هل ستعاد إلي يدي؟ فإني سأجمع مالا ليعيد لك كنبا جديدا، فهل ستعيد لي يعني يدي؟ هذه الصورة ألا تعطي ردع للآباء لا يتجرؤوا ولا يفعلوا وأن لا تأخذهم حقيقة، يأخذهم الغضب والعاطفة، عاطفة أنفسهم إلى 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 تجاوز الحدود الشرعية. تلك حدود الله فلا تقربوها. الله حد حدود في التعامل حتى مع الأبناء، متى يضرب، متى ينهى، متى يعني يشد عليه، متى يخفف، كل هذا مبني على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولا مانع من الاستفادة من تجارب الحياة المعاصرة ومن أطروحات التربويين والاستفادة من أهل الخبرة في ذلك. وأنا أظن أن من أسباب عدم تفريق الأب أحيانا في التعامل هو جهله، لا بد أن يطلع.
طيب لو 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 ضرب الآن الأب ويسمعنا الآن في الإذاعة ويقول: طيب أنا شو أسوي؟ أعتذر من بناتي وأولادي؟
نعم، وما العيب في ذلك؟ إذا أخطأ الأب أو الأم يجب أن يقدموا اعتذارهم لأبنائهم، يعني ويجب أن تكون هذه لغة سائدة في البيت.
يعني يقول: اليوم سمعت في الإذاعة كذا كذا يا بناتي. يعني ودي أوصل الفكرة للآباء والأمهات، ممكن يطالبون يوم القيامة بهذا الشيء؟
نعم، إذا 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 صدر منهم ظلم سوف يحاسبون على ذلك،
ولو كان أولادهم،
ولو كان لآباء لأولادهم. ولذلك الله عز وجل أمر بالعدل، حتى قال: اتقوا الله واعدلوا في بين أولادكم. إذن هم لو أنهم ظلموا سيحاسبون عليه.
قبل أن نتجاوز مسألة الضرب، ضرب الأبناء أمام الأبناء، ضرب الابن
أيضا هذه أزمة، سواء أمام إخوانه أو أمام زملائه، هذا يزيد في العقدة ويزيد حقيقة في الحب الانتقام والكره والبغض. أن لأب ينتظر من ابنه أن يكون بارا به رحيما به ويراه يضربه صباح مساء أو يحرجه أمام إخوانه أو زملائه، حقيقة الضرب يعني أظنكم أفردتم لها يمكن يعني حلقات
السابق.
الصراحة يعني مهم أن نبه أن الضرب ليست أبدا ليس عقوبة سليمة ولا يحقق المقصود.
طيب أعود الآن وأستأذنكم وأستفتح الاتصالات المباشرة معي. أول اتصال معنا أخونا خالد السليمان، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا، تفضل طال عمرك.
حياكم الله يا دكتور عادل.
الله يسلمك، تفضل.
دكتور طارق
حياك الله ورعاك.
الله يحفظكم ويبارك فيكم. الحقيقة لا مزيد على ما قلتهم، ولكن من باب المشاركة أحببت بهذه الكلمات، لعل الله تعالى ينفعني وينفع الجميع بها.
آمين.
أقول حفظكم الله وبارك فيكم، لا يخفى يعني أهمية بر الوالدين وأنها من الأمور التي أوجبها الله عز وجل وأوجبها رسوله صلى الله عليه وسلم في عدة نصوص من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أذكر بأمر يعني لعل قد يغفل عنه بعض الأخوة، ألا وهو أن من فضيلة بر الوالدين استجابة الدعاء. ولكن نعرف قصة الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام التابعي، وأنه كان له والدة هو بها أضر، فإن لقيته فادعو الله تعالى فأسأله أن يدعو الله تعالى لك.
أويس القرني.
نعم أويس القرني حفظك الله. فمن أعظم الأمور وأعظم الفضائل التي حصل عن الإنسان في هذه الدنيا أن يكون مستجاب الدعوة بسبب بره بوالديه، وهذه فضيلة عظيمة، نسأل الله لا يحرمنا ولا إياكم فضلها.
الله يعطيك العافية. أخذ اتصال جديد بعد كلام أخينا خالد. أم محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أختي.
لو سمحت يا شيخ، حابة يعني تلقي كلمة وتوضح للأبهات يعني اللي عندهم خير وزي كذا ما يبخلوا على أبنائهم زي كذا ويعطوهم،
يعني في آباء عندهم مبالغ وفلوس ما يعطون أولادهم،
يعني يعطوهم بس يعني مو بالش اسمه بالسيولة اللي هم يبغوها الأبناء والزوجة وزي كذا.
جيد. أم عبد الله، السلام عليكم. أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل يا أختي.
الله يطول عمرك إن شاء الله.
آمين.
يا ربي أحيي قيوم.
آمين.
أقول يعني اليوم الوضع يعني العيال وتربية العيال والأباء والأمهات. والله العظيم يا لكن والفلوس والبيت والسكن ما بشيء مع الحنان ومع اللطف ومع الرعاية الحسنة وتوجيهن على الصلاة وتوجيهن على العلوم الطيبة ولا تقدير الكبير والصغير. أنا أخبركم واحد يعطي عياله فلوس لكن يشتم أمهم ويشتم جدهم ويشتم أمه ويشتم والدته والده قدام عياله ويشتم قدام عياله، ولا قالهم قال بركتني وضربهم قال أنت اللي علمتني على كذا وكذا وكذا.
نعم مستعان.
هذه هي المشكلة يا أخي. هذا يعد بالحنان الحين الأكل والشرب ما يعطي معنى مع الحنان ومع التوجيه ومع التربية الحسنة ومع النية الطيبة ومع كيف نسوي بالمشاكل هذه اللي الله يكفينا ويعافينا؟ كيف نسوي؟ كيف نروح؟ كيف نسوي؟ صار يعني الأبو ولا معوادة منتهين ولا أولاد أولاد العيال يعني ما عندهم قدوة ولا عنده كيف ما أدري كيف الحيلة يا أخي.
طيب أم عبد الله أنت ما شاء الله كم العمر؟
نعم يا أبويا.
كم عمركم عبد الله؟
عمري قربت 80 يعني والديك في الجنة إن شاء الله.
أم عبد الله شفتي الآباء الأولين ولا آباء الحين؟
وش الآباء الأولين؟ الآباء الأولين والله العظيم ما فيه يعني ما فيه يعني حنان ولا عندنا في البران والبداوة ما عندنا فلوس وكسوة وكمشة ونزهات ومدري ويش عندنا نرعى البر والغنم ونرعى الابل لكن تربية حسنة توجيه
لكن تحبون أباكم وتغلون
نحب أبانا شب ألاقي الظهر حط ذنيه في الصادع فذنيه والدن تشاوش البر والغنم فيه وقام يصلي وقمنا نصلي الولد من يوم عمر السنتين يصلي بأبوه يقوم يركع مع أبوي أنا وتربية حسنة وتوجيه والحمد لله والشكر لله وعنا بخير ولا يكبوا شيء وعلى قدهم وماشيين على السنة محافظين على الصلاة ومحافظين على الاستغفار والبنت تسمع وش تقول أمها والولد يسمع وش تقول أبوه المعنى يا أبوي
أم عبد الله أم عبد الله أنت وصلت
قدوة يا حبيبي قدوة
أم عبد الله وصلتي 80 سنة إذا تذكرتي أمك وأبوك الحين وش يجي بخاطرك؟
شوف يا أبويا أمي ميتة ما أعرفها لكن الأبو الله يجعلها للجنة ما مطل قريب بعد برغم 130 سنة ما
شاء الله
أي وأنا بكرة لكن يا أبوي ما شفت من الحين يعني يروح للجهاد يعني وظيفته يروح ما رجيها إلا وين خطة وصواب خطة وصواب يعني ما يقعد معنا كثير
لا تحرم
أنا ربيت معماني عمامي إخواني
لا تحرمنا دعواتك أم عبد الله
الله يسر أمورك هالحين يا أبوي المعنى هالحين ما هو بالأكل
أم عبد الله أم عبد الله
ولا هو بالفلوس المعنى القدوة
أم عبد الله ودي أختصر بس ودي أخذ اتصال جديد بعد إذنك أخذ آخر اتصال في هذه الفترة أختنا علياء من جدة السلام عليكم تفضلي علياء أنت على الهواء
شيخ أنا أشتكي عندي مشكلة مع أم وأبويا أنهم ما يساعدوني على برهم وباختصار يعني هم يفضلوا الأولاد عننا ومن إحنا صغار فتحنا عيننا وهم يفضلون الأولاد في كل شيء إحنا يا بنات مهمشين واقفين علينا ما يعطونا فرصة ما يتقبلون منا شيء ما يعطونا فرصة أننا نبر بهم
يعني بمعنى يعني وش العقوق اللي تسوينها يعني تطلب منك شيء الوالدة
ما يسوينا شيء بس عشان هم يحبوا الأولاد ويكرهوا البنات
طيب الله يعطيك العافية أختي عليا شكرا جزيلا طبعا استمعنا يا شيخ طارق والمستمعين أول المستمعين إلى هذه يعني الكلام خلنا نأخذ باختصار أم عبد الله كفت ووفت جزاها الله خير كلامها جميل أم البراء تكلمت عن يعني الوالد الملك عبد الله وهذا يدفعني الشيخ أتكلم عن كلمة في دقيقتين كبار السن يا دكتور طارق ترى لن يكون هناك أي مجتمع إذا لم نقدر كبار السن ولا كذلك عائلة ولا كذلك أسرة إذا أهين فيها يعني كبار السن أو لم يعطوا قدرهم للاحترام أنا أتوقع البيت سينهدم لا محالة
بلا شك النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه فتوقير الكبير من الديانة ومن تعظيم الرب خاصة ممن يشيب في الإسلام من 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 تقوى الله عز وجل توقير ذي الشيبة في الإسلام فأهل كبار السن في كل بلد هم بركة هذا المجتمع هم نتاج أو نحن نتاجهم وعطائهم فإذا وجد منهم الإهمال أو الإساءة فلا شك يعني يكون على هذا المجتمع السلام
هل أنت راضي عن منازل أو تلك الأماكن يدع فيها كبار السن
لا شك إن والله أنا أعرف أنها للضرورة لكنها والله مسيئة لنا معاشر المسلمين لأن الأصل عندنا في الأب والأم إذا كبر في السن يحملان على الرؤوس وفي العيون قبل أن يوضع في أي مكان آخر فمن المؤسف أنها انتشرت اليوم في بلاد المسلمين أحيانا تكون ظروف إما لفقدهم جميع أبنائهم ولا يوجد لهم راعي لكن المخجل والمؤسف والطامة أن يقوم الابن هو الذي
نعم لهم أبناء
نعم يذهب بها هذا لا شك أنها أنا لا أعتبرها ظاهرة موجودة في مجتمع المسلمين كظاهرة، لكنها موجودة، يعني لا يجوز لنا أن نغمض أعيننا عن شيء موجود، لكن نتمنى أنها تكون محدودة ولا أيضا تشهر كثيرا حتى لا يظن أنها ظاهرة في المجتمع، لكن نتمنى أن تختفي، لأننا نعلم أن عندنا من النصوص ما يؤكد على أن أوجب ما يكون البر عند الضعف. قال يقول الله عز وجل: إما وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل. انظر هنا ذكر حالة الكبر، إذن هي أوجب ما يكون فيها البر ويجب اللطف، حتى الكلمات فلا تقل لهما أف، مع أنها في عموم السن للأبوين لكنها عند الكبر أكثر. لماذا؟ لأنها يكثر التأفف من الوالدين، يكثر التضجر، تكثر الطلبات، فهنا يحتاج الإبن أن يتذكر الصبر ويتذكر بر أو قيام أبوه بصبره. والحقيقة اليوتيوب المشتهر هذا اللي يذاع بين الفئة الأخرى أنا أجده جيد ومفيد. الرجل الذي الأب مع الابن ليقول له: ما هذا الصوت؟ يقول له: هذا صوت عصفور يا والدي. ثم يعود ويقول له: ما هذا الصوت؟ قال: هذا صوت عصفور. ثم يعود قال: يا ولدي ما هذا الصوت؟ قال: يا أبتي ألم أقول لك إنه صوت عصفور. المهم الخامسة السادسة ضجر الابن قال: إلى متى وأنت تسألني؟ أقول لك هذا عصفور لا جديد فيه. فقال: يا ابني اذهب واتي بدفتر في البيت. المهم أتى به وجعله يقرأ صفحة من صفحاته. قال: في يوم كذا جلس ولدي يسألني عن طائر، في يوم كذا ما هذا يا أبدي، وسألني 40 مرة. فلم أتأفف ولم أتضجر ولم أنهره ولم أعلي صوته. فالإنسان بحاجة أن يتذكر هذه الصور عند كبر والديه، فلا يكون هذا حظهما أن يهمل وأن يرمى وأن يكون نصيبهم مثل هذه الدور التي ربما يقام فيها شيء من الرعاية لهم، لكن ليس كرعاية الأبناء الواجب عليهم.
في عندنا اتصال مع عبد الله محمد، سأدخلها في رسالة الجوال إذا تأذن لي.
تفضل.
هذا نورة تقول: أبي رجل تتمناه كل البنات، فهو عصامي وثري وله عقارات ومحلات تعب في جمعها واستثمارها، لكنه سامحه الله عصبي جدا جدا، يسب ويشتم ويلعن، لا يحب أحد في العائلة، حتى إخواني الكبار ما تزوج، حتى أخواتي الكبار ما تزوجوا بسبب قسوته وعصبيته، خايفين منه، إذا دخل البيت كأنه ملك الموت، نخاف منه كلنا، لا أتذكر أنه لعب معنا أو سافر بنا، فالدنيا مشغلته عنا، خذوا فلوس أبي التي جعلته شرس وعصبي ومادي، وأعطوني أبا فقيرا حنون. بنتكم نورة.
لا شك أنها صورة مؤسفة، هذا العنف الذي يعني يفهمه بعض الآباء بشكل خاطئ. الهيبة شيء، والعنف والسب والشتم وجرح المشاعر والإضرار بالأبناء ومحاولة الاستعلاء عليهم لأني أنا أبوكم فأنا أفرض نفسي عليكم بالقوة من خلال هذه، كلها أساليب حقيقة تورث الحقد وتورث القطيعة وتورث العقوق،
ولو كانت ماديتهم زينة،
حتى ولو كانوا يملكون ملك قارون، ما ينفع الأولى هذا ككلمة طيبة وحنونة. هم تجد هؤلاء الذين يعيشون مثل هذا الجو يغبطون الفقراء الذين يجدون آبائهم يمسحون رؤوسهم ويعطفون عليهم ويسافرون معهم يجلسون معهم، يقولون مثل هذا: خذوا أموالنا، ائتوا لنا بأبي يجالسنا ويضحك أمامنا ويكون. أتمنى والله من خلال هذه الإذاعة الطيبة المباركة أن
ما قسونا على آبائنا،
أي أن يكون الآباء يدركوا أن القسوة والعنف والله لا ينتج إلا دمارا وفسادا وكرها وبغضا. ما هناك أب أظنه أنا في الوجود يتمنى أن يكرهه أبنائه أو أنهم يسبونه بعد موته،
لكن وجد،
لكن موجود. أنت الآن بعنفك بغضبك الغير مبرر، السب والشتم، جرح المشاعر، هل صحيح ما يقوم به بعض الآباء بتسمية كل ابن في البيت بتسمية فيها عيب وفيها نوع من السخرية؟ هذا الدبة وهذا الأعرج وهذا الكذا وهذا، هذه الكلمة كم تورث من النقص في. ثم نقول: ليش أبناءنا ما ينجحون؟ ليش ما هم مبدعين؟ نحن قتلناهم بهالكلمات، نظن أنها لا تؤثر، وهي تؤثر. كل كلمة إيجابية ممكن ترفع بالابن إلى أعلى ما يكون، وكل كلمة سلبية ممكن تقتله وهو حي. فأعينوا أبناءكم على بركم. طيب دعني بس أذكر بقضية أنا يعني تعقيبا على أول متصل، أنا لم أدعو إلى يوم للآباء، أنا أقول قال بعض أهل العلم أنه يجوز ذلك لو فعل لكان له يعني، لكنني لا أدعو لذلك، وكما قال نحن على رأي علمائنا وعلى ما يقررون حتى بس للعلم والإحاطة.
أم سارة تقول والدي طيب جدا لكنه لا يصلي ويدخن، تعبت في نصحه يا شيخ، وأحيانا يبكي ويقول ادعوا لي بالهداية، عمره تجاوز الآن 72 سنة وحالته الصحية متوسطة، ولا أدري ماذا أفعل معه، هل نقاطعه أم نتودد إليه ونزوره مع فهو يعيش لوحده مع زوجته الثانية؟ دعواتكم له بالهداية.
الله يهديه. أذكركم وأذكر نفسي وأخواني بقوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. ليس هناك أعظم من إنسان يدعو إلى الشرك، ليس مشركا فقط بل يدعوك إلى الشرك. هذان والدان يدعون ولدهما إلى الشرك. الله يقول: وإن جاهداك، بذل يعني أبلغ ما يكون من الطاقة والجهد في سبيل أنك تشرك، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، انتهى الموضوع. هنا الطاعة لا تجد، لكن صاحبهما في الدنيا معروفة. فكون لا يصلي أو يشرب الدخان أو واقع في الخمر، هذا ليس مبرر للعقوق ولا مبرر للإساءة. وأنا آتيكم في الطريق، اتصلت علي فتاة تقول لي أنا أدعو على أبي. قلت لها لما؟ كان ما أدري هي تعلم أن في اليوم موضوع بتكلم على الآباء أو لا تعلم. قالت لأن تزوج على أمي. طيب تزوج على أمك، هو ما فعل منكر بالزواج على أمك؟ نعم، لو قدر أنه أضر بالأم ظلمها، أنت ليس لك الحق أن تدين على أبيك. لو دعت الزوجة وتحسبت أن يكف الله ظلم زوجها عنها لجاز لها ذلك شرعا لعموم قوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لكن أنت ليس لك الحق، ليس لحق الأبناء ولا البنات أن يدعون على أبائهم لأنه ظلم أمهم، إنما يدعون له بالخير، يدعون له بالعدل، يدعون له بالهداية. لا يجوز هذا، يعني أبلغ صورة للعقوق أنك تدعو على والدك الذي كان سببا في وجودك والذي كان يوم من الأيام يعني عانى كثيرا من أجلك. ربما هو بشر يخطئ ويصيب، لماذا نريد من آبائنا أن يكونوا معصومين أنهم كاملين لا يرد عليهم الخطأ؟ لا وارد. يعني هل الخطأ يجعل يكون مبرر لأن نقصر؟ لا يجوز هذا، إنما نحن نسد خلال لهم ونبرز الخير أو صور الكمال التي منهم. لماذا نغفل عن صور رائعة في الآباء ونتغافل لمجرد خطأ؟ يعني اليوم بعض الأبناء لأن والدة رفع صوت عليه وقال لا لن أعطيك، خلاص ينسى كل خير فعله أبوه له. هذا 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 مع الأسف جحود ولا ينبغي أن طيب الأب إذن أين الولاية؟ إذا كنت تريد أن يطيعك في كل شيء، أين ولايته في أن يختار لك ما يراه صالحا؟
وصية الله بالبر.
نعم،
هذا أهم شيء.
البر نعم واجب حتى مع وجود التقصير من الأبوين. فاحنا قلنا الآن أمر بالشرك وهو أعظم.
طيب
ما يكون
الشيخ طارق، ما المفهوم الصحيح في رضا الله في رضا الوالدين؟ أبغى أفهمها نديا.
هو طاعتهم، نعم رضا طاعتهم فيما يأمران به واحترامهم وتقديرهم.
قد يأمرني في شيء أنا لن أنفذه، ما أقدر، ومع ذلك أقوم ببره.
نعم.
هل هذا يمنع؟
لا ما يمنع.
واللهجة العامية عندنا والله ما أرضى عليكم لتسوون كذا، هل هذا يعقل يا دكتور طارق؟ يعني ما أرضى عليكم.
من الابن الذي يقول هذا؟
يقوله الأب، يقول لأبنائه رضاي عليكم وكذا أن تذهبوا مثلا إلى مثلا فلان من الناس. طيب إحنا لن نذهب له، ما لن في مشاكل مثلا في حزازيات، في خلافات بينه وبين أمنا مثلا، ما نحب أن نذهب. هل معنى كل رضا في رضا الوالدين يعني ننفذ كل طلب يطلبه أبوي مني؟
هذه مسألة فيها تفصيل يا شيخ عادل. مسألة أن هل يجب طاعة الوالدين في كل ما يأمران به؟
طلق زوجتك.
إيه. نعم مثل. هنا في تفصيل عند أهل العلم. يقول أهل العلم: يجب طاعتهم فيما فيه نفع لهم وليس فيه ضرر عليك. يجب طاعتهم فيما هو نفع لهم، راجع النفع لهم دون أن يلحق بك ضرر في ذلك.
ممتاز.
مما ذكر أهل العلم مسألة الزوجة الطلق. يجب أنك تتزوج فلانة قبل الطلاق، يجب تتزوج فلانة. قالوا إذا كان في مصلحة في زوجة إنها معروفة بالبر والإحسان وما في ضرر عليك واجب طاعتهم. لكن إذا كان لا، أنت ترى أن هذه غير صالحة وفي ضرر زواجك منها أنك تعرف أنها سيئة الخلق أو أنها كذا، هنا لا يجب.
أطلق السلاح القوي. لا. عليك رضاي
لا عليك. هذا هذا يؤخذ يسمع من دون أن يناقش. لا ينبغي مناقشة الأب هنا، ولا بد ولا يرفع صوته.
بس الأب الابن يخاف،
يجب أن يسمع الأب. هنا نحن نوجه الأب، أما الابن لا ينبغي عليه أن يوجه، بل ينبغي أن يطأطأ رأسه ويقول خير إن شاء الله دون أن سم يا والدي أبشر بالخير لكن إن وجدت ساعة صفاء وأراد أن يناقش والده بكلمة طيبة يجب أن أن ينحني وأن يخضع وهو يتكلم ولا يظهر له أن أعلم وأنا أنا أعلم منك بالدين لأن خريج شريعة وأن والده عامي. لا ما يجوز هذا, هذا من العقوق. إنما يبين يا والدي ترى الرضا ليس في ما يغضب الرب.
عشان نختصر, هل أنت مع يقول هذا سؤال أبو سعد يقول هل الشيخ طارق مع الأب الذي عمره 85 سنة أن يتزوج؟
إذا وجدت حاجة ما يمنع شيء أباحه الله ما يضر.
إذا نقرأ عليه رسالة. عمر أبوي 85 سنة ولديه من الأبناء 8 والأحفاد 32 وبشركم بأنه طيب وبصحة وبعافية لكن دائما يتضايق منا نحن أولاده ويقول أنتم عاقين لي وما تهتمون فيني زوجوني وحدة ترد الصوت علي. تعبت من الجلوس مع السواق مليت وبصراحة أبونا حالته صعبة وما لقينا أحد يتحمله. الآن قلنا له أبشر فيه ناس كلمناهم وموافقين بس أبوها مسافر وبيرجع بعد شهر. نفسية الوالد الآن ممتازة جدا وما ندري وش بنقول له إذا خلص الشهرين أو الشهران. هل نزوج أبونا في سن 85 وهل هو مفيد له وخاصة أنه يريد وحدة في عمر 40 وما يريد عجوز مثله؟ ننتظر استشارتكم.
يجب عليكم طاعته في ذلك وإن شاء الله مو 85 إن شاء الله 150 طالما هو قادر والمرأة التي تعرض عليها تعرف حالته يجب عليكم أن تطيعوا. هو ما الضرر في ذلك بل هذا من بر بل أبر البر. هذا حاجة لا هو يقول أنا ما عندي أحد يرد علي صوتي يعني إذا الحاجة قائمة. بالعكس هذا فيه إعانة بس اختاروا لها المناسبة لا تختاروا لها إنسانة تضره. اختاروا لها إنسانة
هذا الأب اللي يتحدث يا دكتور طارق في بعض الأباء ما يتحدث.
نعم
جالس و...
لا إذا هو يستخرج ما في نفسه في ساعات ترى
خاصة إذا توفيت الأم يعني.
نعم ينبغي يعني الآباء الأبناء يراعوا إذا عرفوا أن والدهم ما يستغني عن وجود امرأة معه وهو حالته. هم ليسوا 24 ساعة عنده كل واحد عنده عمل وربما عنده أسرة. طيب هذا أرحم لكم وأكثر إعانة لكم على بره أن توجد امرأة معه تعين. لكن أحسنوا الاختيار. أنا أقول صحيح في صور سيئة أساءوا الاختيار فصارت يعني مسبة على والدهم لأنها صغيرة وتتطلب وتريد والدهم يذهب يتمشى مع
الكوردين وقد ما يكون عندها دخل قد يكون
الأب إيه؟ طيب وين الأبناء لا خير فيهم إن لم ينفقوا على أبيهم في ذلك. ولذلك من أوجب الواجبات يقول أهل العلم أن ينفق على الوالد إذا احتاج إلى ذلك وهذا من البر الواجب وليس المستحب
ويجده في حياته
ويجد أثره في حياته ولو قدر ولو قدر افتقر طالما أن هذا وحاجة لأبي يجب عليه. في الحديث في سنن ابن ماجة بسند حسن أنت ومالك لأبيك. والحنابلة هم أكثر من يعني شرحوا هذا الحديث وفصلوا فيه وإن كان فيه خلاف بين أهل العلم في تفصيل أو تفصيلات هذا الحديث لكن هذا نص. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أبر البر أن يصل الرجل أن يصل الرجل يعني الآن يذكر ود أبيه فما ظنك بحاجته. إذا كان ود أبيك إذا بررته هذا أبر البر فكيف بحاجة الأب نفسه. فلنبغي مراعاة هذا
الابن محمد في حالة حرجة يقول والدي لا يحفظ القرآن وكان كل اهتمامه وأمنيته أن نحفظه أن يحفظه ويحفظنا. حفظنا كلنا الأولاد القرآن في المسجد ودخلت الآن المعهد العلمي في مدينة الرياض وأبوي يحفظ الآن 16 جزءا وعمره 52 سنة ويقول أسأل الله لا أموت حتى أحفظه مثل ما حفظتكم عن ظهر قلب. يا رب لا تموتني إلا وأنا خاتم المصحف. اقترحت على الوالد أن يدخل حلقة تحفيظ قرآن بعيدة عن البيت فوافق وبصراحة تورطت مع أبوي فصعب علي الالتزام وإلى الآن لي شهر ونصف أذهب به إلى المسجد لكني ما عاد أقدر أركز في واجباتي ودروسي. لكن إذا رأيت فرحة والدي بحفظ القرآن أتحمل. والله يا دكتور ودي أنام بعد الظهر بعد العصر لكن ذهابي مع أبي للمسجد البعيد أرهقني. ما هو الحل؟
أولا أنت على أجر عظيم وبارك الله فيك على حرصك على تلبية رغبة والدك واعلم أن الأجر لك مضاعف وستجدها في صحة في بدنك وبركة في أهلك. لكن مع ذلك ما يمنع إذا وجدت شيء قريب ابحث. إذا تعذر أنت بنفسك توصل له لا بأس أن تؤمن له سائق يذهب به ويأتي إذا كان هذا يتعارض مع عمل لك. أقصد أنه هذا لا يمنع شرعا. أنت تبذل جهدك إن أمكن بنفسك هذا له أثر لكن حتى لا ينقطع أحب الأعمال الله أدومه وينقل حتى لا ينقطع. هذا إن كان هذا الأمر بإمكان النقل إلى مسجد قريب افعل. بإمكانك تؤمن له من يذهب به ويأتي افعل. إن أمكنك أن توضب أن تجعل مثلا بدل ما يكون الذهاب يومي أن يكون في الأسبوع 3 مرات وتتفق مع والدك أن هذا أيسر وأكثر إعانة للتوفيق على التوازن افعل.
هل يفرح الآباء بحفظ القرآن لأبنائهم؟
طبعا
يصلون المساجد، يصلي خلفهم آباءهم، يخطبون جمع، الأب يسمع.
نعم.
يذكر الابن بالخير في الإعلام أو في أماكن عامة أو حتى في أماكن عليا، يجد الأب حاضر ابنه معهم. أي فرحة تزف لهذا الأب؟
يا سهنيا له. وفي يوم القيامة يلبسون تاج الوقار للحافظ لكتاب الله. قرأت أن من أسعد اللحظات الأم أو الأب أن يجد ولده يتكلم وهناك من يسمع له، وتجد الأب أو الأم أكثر الناس حرصا لا يقطعوا أحدا، يقطع سماع الناس لولدهم، بل أفرح وأحسن الأوقات عندهم أن يجدون الناس يستمعون لأولادهم ولا يقطعهم أحد حتى ينتهوا من حديثهم، يقولون مشاعر والدين في هذا صادقة، وهم أكثر الناس حرصا على أن يرون غيرك يسمع لك. فلا أقل من أن نجعل هذه الفرحة قائمة لهم بأن نسلك الطريق الذي يحبونه طالما والله الحمد في طاعة، كحفظ القرآن أو الدعوة إلى الله عز وجل أو البر أو الإحسان أو غير ذلك من الصور التي تدخل عليهم السرور.
باسمة تقول: توفي والدي في حادث سيارة وعمره 48 سنة، أمي عمرها الآن 38 سنة بعد وفاة أبي، أكبر أبنائها أنا بعمري 17 سنة، عندي إخوان وأخوات صغار. تقدم لأمي قبل 3 سنوات خاطب فرفض أعمامي كلهم وضايقوها، علمت جدتي أمهم وأخبرت جدي أبو والدي فجمعهم وأمرهم بالسكوت وعدم التدخل في شأن أمي، وزوج والدتي من الرجل الذي خطبها وهو طيب وصديق لوالدي وقريب لنا. لنا الآن 3 سنوات متزوجة أمي بعد وفاة والدي، ونشعر معه بأنه مثل أبونا، حنون وطيب ودائما يريد رضانا. اعترض أعمامي بأن لا يسكن في بيت أبي فاشترى لنا بيت كبير وأسكننا فيه، ورزقنا الله بأخ صغير منه. بيت والدي الآن مقفل، وجدي تنازل بحصتي في بيت ولده أبوي بيعا وشراء لأمي، وأخبر أولاده أعمامي بأن يتركوننا في حالنا. أرجوكم انصحوا أعمامي، إيش المشكلة أن زوجة أبو أخوهم أو أخيهم تتزوج بعد وفاة أخوهم أو أخيهم؟
أولا هذه صورة رائعة، أنا أشكر المرسل أن أرسلها. نحن نريد هذه الصور الإيجابية. الكثير في المجتمع يظهر أن المرأة إذا تزوجت بعد وفاة زوجها إذا طامة على الأبناء وأنه سيكون متسلط وأنها ستنقطع عنه. الآن صورة رائعة، قل 3 سنوات وجدوا أن هذا كأنهم في مقام أبيهم، قام بما يقوم به أبوهم ربما وأكثر. هذه الصورة الرائعة. كذلك نقولها في زواج الأب، كثير من الناس يقولوا زوجة الأب الله يعينكم هذه بتوريكم الويل. ليه الصورة المأساوية؟ عشان أفلام أظهرت لنا صور ومسلسلات قلنا خلاص هذه زوجة الأب هكذا؟ عندنا في المجتمع آلاف تزوجوا بعد وفاة أم أولادهم، فكانت الزوجة الأخرى في مقام أمهم بل أعظم. لماذا لا نظهر هذه الصور؟ نحن مع الأسف،
لكن لو نسبة تناسب أيهم يعني زوجة الأب تكون في المقام الأفضل؟ قلكم منصفين.
طيب أنا أقول في
يعني
الواقع.
أنت الواقع المجتمع. نعم. السعودي. نعم. اللي يشتكون مثل ما قلت، هل يعني نقول 90-85% كلها صور إيجابية؟
أنا لا ليس عندي دراسة، ولكن أنا أقول الصور السلبية ليست كثيرة، لا ينبغي أننا نعطي الصورة السلبية هي الأكثر. أنا في ظني أن الأكثر هي الصورة الإيجابية. موجود صور سلبية، نعم موجود، لكنها ليست هي الأكثر. هذا الذي ينبغي أن نقرره. أنا ومع ذلك أقول حتى ولو وجد أنها الأكثر، لماذا لا نظهر الصور الرائعة؟ لأجل أن الناس ترى يحاكي بعضهم بعضا، وترى تتأثر النفوس دائما بإشاعة أي قضية، أحيانا توصل القناعة في الذهن حتى ولو أن الإنسان مش مقتنع فيها في داخله. لما تقول والله ترى هذه شر 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 شر، خلاص اقتنعت النفوس أن إذا زوجة الأب شر، وليست كذلك. فأنا أقصد أني أذني. أما يقول إيش الحل؟ نعم، أنا أرسل رسالة إلى كل عم، ما لك ومال زوجة أخيك بعد وفاته؟ يعني إن كنت تبحث عن مصلحتهم فاعلم أن وجود رجل يحمي زوجة أخيك أولى من بقائها يتسلط عليها الشياطين. وهي امرأة، هي بحاجة، كما أنكم أنتم أيها الأعمام إذا ماتت زوجاتكم بحثتم عن زوجتها، هي امرأة من حقها أن تتزوج وما المانع ومن ماذا تتصورون دائما الضرر؟ ولو قدر ولو قدر وجود ضرر، أين أنتم عن أولاد أخيكم؟ خذوهم إذا كان هناك ضرر، تكفلوا بهم، أصبغوا عليهم الحنان وأشعرهم بأنهم لم يفقدوا آباءهم. هذا هو الواجب. أما نقف أمام امرأة ليس لهم أصلا سلطة شرعية عليها، هم ليس لهم سلطة شرعية على زوجة أخيهم يمنعونها من الزوج، ومع الأسف اليوم العادات عند بعض القبائل
يأخذون يأخذون أولادهم.
نعم يأخذون أولادهم يبون يبرون، يعني
هي تقول لهم أنا خايف على أولادي، وش تسوي؟ ما تتزوج خوفا وخشية على أولادي.
يأخذونها من يأخذون منها أولادها مثلا. شرعا إذا كانوا هم ليسهم أصحاب الولاية حتى يأخذوا منها، يعني هذا أيضا من الفهم القاصر في الشريعة. فأنا أقول يجب يتفهموا، وبالعكس التعاون في هذه الأمور مطلوب.
طيب أشارت قضية بيت والدي مقفل، هل صحيح هناك بيوت تقفل وتترك بسبب خلافات؟
بل هناك بيوت تنسى وينتهي إذا لم يكن هناك عقب، ما عاد يذكر أصلا هذا فلان ابن فلان كان يعيش هنا. هنا طبعا لعلة قفل لأنه وجد البديل فقط.
طيب يعني خلنا نتكلم بصدر يعني أوسع لأجدادنا، تدخل الأجداد في حلول بعض المشاكل الأحفاد، هل ترى حل أحيانا؟
أحيانا، هو أصحاب حكمة دائما. يعني أقول أنا دائما أنصح حقيقة أولادي وأنصح جميع من يسمعني أن نستفيد من كبار السن عندنا، هم أصحاب حكمة وأصحاب خبرة، وهم يختصرون أمامك الطريق. وبالمناسبة الشيخ عادل يعني هذا يدعوني للتعليق على كبار السن عندنا، الذي ربما كثير منهم لا يستفاد منه، بل هو يقضي أحيانا يحكم على نفسه بالموت. هل صحيح أن اليوم الرجل إذا تقاعد، مع أن الشيخ عادل يقول أنه تقاعد لكن تقاعد مبكر، هل صحيح أن اليوم المتقاعد
ولله الحمد
هل صحيح أن المتقاعد يعني هو أنه يجلس هكذا في البيت وجالس؟
لا، حياة جديدة
يفترض أن تكون حياة عطاء.
نعم
يا شيخ، الآن عندنا المتقاعدين معناه هو المرض، معناه أنه يجلس في البيت متسلط على كل داخل وخارج، تعليق على كل حدث.
لا تلوم يا شيخ، طلع من 60 سنة وش يبغى مسكين؟
طيب لماذا لا الآن لا يزال عنده قدرة على
هذا؟ هذا المفهوم الآن،
هذا غلط. أنا أرى أن هذا غلط. هؤلاء أصحاب قدرات، أصحاب عطاء، بإمكانه يفتح مؤسسة، بإمكانه يفتح مكان ينفع فيه الناس. هذا لو يشتغل بشيء نافع لنفسه وللمجتمع أولى من أن يقتل نفسه بالهم والغم.
أنا يوم أخذت التقاعد طبعا في الأسماء،
نعم،
أنا أخذته معه وكان في واحد متقاعد على 60،
نعم،
والله أن يأخذ ورقة ويده تهتز
ترتجف،
يقول أروح وين أروح؟ قلت والله عينك.
إذا معناه أنه لا زال عنده قدرة، إذا لا زال يقول وين أروح، معناه أنه عنده قدرة، لا زال يعطي. لماذا لا نستفيد منهم؟ هل اليوم الدور اللي جعلت المتقاعدين كفيلة بأنها؟
لا والله
أبدا،
والله جيتهم وزرتهم.
القضية ذاتية شيخ، إحنا قناعة المجتمع. أنا أقرأ أحيانا عن بعض الغربيين تشوف عمره 80 سنة ويقول لك لم يتغير جدولي، عندي التمرين الصباحي أول الصبح، وعندي المشاركة في خدمة المجتمع. قرأت لأحد الكبار بلغ 85 سنة ولا يزال يذهب صباحا، يقف عند الطريق الذي يمر فيه الأطفال عند المدرسة، يوقف السيارات من أجل أن يدخل الطلاب المدرسة ويعود، يقول هذا من ضمن برنامجي اليومي، ثم الذهاب لكذا. لماذا برامجهم لا تكون حافلة بالعطاء أولى من أنهم يموتوا بالغم والهم والتفكير
والسكر
سكر من الجلوس وعدم الحركة؟ المقصود أن يعني كبار السن هم أصحاب خبرة، ويفترض أن يعني حتى أني قلت لأحد العسكريين كم عدد استفادة اليوم الدولة أو الجهات العسكرية في الدول العربية من أصحاب الخبرات ممن استقل؟ قال قليل جدا ولا يشكل ولا واحد.
طب مسؤولية من؟
المجتمع.
نقول الأبناء تجاه أبائهم
والمجتمع. يعني أنا أقول نظرة المجتمع عموما،
المجتمع السعودي، وأنا أقل هذا المكان، نفتقد الشيخ طارق إلى المؤسسات. تفعيل المؤسسات هو الذي سيخدم المتقاعدين
لا بس في وعي ذاتي يا دكتور عادل. طيب. نحتاج وعي توعية ذاتية. يعني اليوم المسجد ممكن يساهم، يعني يفتح آفاق لهؤلاء المتقاعدين، لا تظن أن الحياة انتهت، ولا تظن الدين يريد منك أن تبقى هكذا جالس. بالعكس الدين يقول أن هذا وقت العطاء. كم من الصحابة ماتوا وهم على مشارفين 70 و80 ولم يموتوا في المدينة، وإنما مات أبي أيوب في تركيا، ومات غيرهم في أذربيجان، وهم صحابة كبار في السن، وظلوا يطلبون العلم ويدعون الدعوة.
رجال الأعمال الآن يديرون شركاتهم هم في 70 و80.
إذن أنا أقول هناك جزء معطل عندنا في المجتمع. هؤلاء الذين تقاعدوا أو كبار السن بإمكان أبنائهم يفتحون لهم آفاق. أنا وهنا يأتي يعني ذكر هذا المثال، أن الأبناء بإمكانهم يفتحون آفاق، يقول يا والدي أو يا جدي أنا عندي لك فكرة أفتح لك، بدل ما يفتحون استراحات وهذهم جالسين بس شرب شاي وقهوة، ولا ربما أحيانا يصحبها أمور أخرى. يا أخي افتح له مشروع، اطرح عليه فكرة أنه يكون لديه مشي يومي، يقول له يوم زيارات لمثلا لأصحابه مشيا على الأقدام، يطلع فيهم رحلة جميعا، يفكرون في مشروع، يشغلونهم بما فيه نافع، هذا تجديد لصحتهم ولأذانهم،
يفتح محل بيع أدوات
صحية
لا صينية يجد لي في ألف طريقة وطريقة.
نعم.
لكن لا نحسن هذا الشيء.
الحاجة أم الاختراع.
أعود للاتصالات من جديد. الشيخ إبراهيم التويجري معنا الآن. السلام عليكم شيخ إبراهيم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ عادل.
أهلا وسهلا، حياك الله، تفضل طبعا.
أهلا بضيفك الكريم.
حياك الله ورعاك.
لدي مداخلة بسيطة جدا. أنا أقول هناك ثلاث ركائز حقيقة لموضوع الآباء مع الأبناء. الأول بعد الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ينبغي على الآباء خصوصا منهم الآن يعني لا زالوا آباء صغار وآباؤهم موجودون، أن يبروا بآبائهم، فهذا الأمر سبحان الله يعني له نتائج كبيرة في أن يبرهم أبنائهم. الأمر الثاني أن الآباء أنفسهم إذا أرادوا البر أن يبروا بأولادهم من جميع أنواع البر، من التعامل والنفقة والرحمة والرأفة وعدم القسوة. الأمر الثالث وهو الدعاء، حقيقة يعني كثير من الناس يغفل عن الدعاء والتعلق بالله سبحانه وتعالى، وأن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بهدايتهم والدعاء لهم، وهذا يعني من سنن المرسلين كما ذكر الله جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. الأمر الآخر يعني بعض الصور حقيقة من هذه الصور المؤلمة التي نسمعها، يعني قبل أيام جاء رجل لدينا في العمل ويعني قصص مؤلمة، وهذا أنا أتوقع والله أعلم أن هناك يعني في فجوة بين الآباء والأبناء لابد أن يعني تتم معالجتها من قبل المراكز الاجتماعية ومن قبل المهتمين بهذا الشأن. يعني صورة غريبة جدا أنا حقيقة لم تمر في عليه حياتي، أن تجد أب يعني يشترط تزويج ابنته أن يأخذ المهر كاملا ثم يوافق على زواج البنت، فما وجد الأبناء أو الأخوان هذه المتزوجة يقول بكل صراحة كنا يعني نوافق على هذا الأمر ونعطيه المهر ثم بعد ذلك نجمع نحن الأخوان ونزوجها. فأتمنى من الشيخ أن يعلق على هذا الأمر حقيقة لأنه يحتاج إلى معالجة.
شكرا جزيلا،
جزاكم الله خير يا شيخ.
في اتصال الأخير معنا الآن أخونا سليمان البطي. السلام عليكم سليمان.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا، تفضل طال عمرك.
حياك الله دكتور عادل، وأشكر الله سبحانه وتعالى الذي أوجد هذا البرنامج وأوجدكم. فالحقيقة بالفعل لما تطرقتم في موضوع ليش ما يجلسون معهم وليش ما يودونهم في سياراتهم وكذا وكذا، أنا الحقيقة حبيت أقول لكم حاجة. أنا زوجتي جزاها الله خير في القصيم، أنا مضطر أعمل في فترة في القصيم وفترة في الرياض وفترة في مكة، فلما أغيب عن أولادي اضطرارا لمدة أسبوعين أرجع لهم ألقاهم مبسوطين، والله أمنا جزاها الله خير تقول أبوكم راح يترزق الله، ادعوا له أن الله يفتح له الرزق، أبوكم غاشس أنه عنده ظروف. فمشاعر الأم تجاه الأبناء تجعل الأبناء يستانسون يفرحون ينبسطون أنه والله والدنا غاب عشان الرزق. وأنا أشوف أنه حتى في العالم في من يأتي إلى هذا البلد المعطاء من أقطار الدنيا ولله، فهالأبناء غياب آبائهم بمجرد ما يحمل الشعور من الأم أنه والله هذا الأب غاب لكي يطلب الرزق ادعوا له لعل الله يرد سالم، يرجع الأب يدخل يمتل الأولاد كلهم مبسوطين وفرحانين. أيضا الآن من عزوف الأبناء مع الجلوس مع الآباء، الآن كل واحد من الشباب خاصة من يتعدى سن العشرين لشلة معينة يجلس معه، بينما الأب تجده ينتظر من أبناء الذي سيجلس، يمكن الأب يكون حساس ويشتهي إنه والله يا فلان تعال اجلس معي، بينما الأبناء كل واحد غافل مع الشلة، والأب بحكم أنه يعني زي أنا الآن الحمد لله متوسط العمر أنا أحب أن أبنائي يجلسون معي واجد، لكن لما أشوف واحد رايح شلته والثاني نفس الشيء أستحي أكلم عليه والله تعال يا محمد تعال يا عبد الله تعال يا سلمان تعال يا فلان، ليش؟ لأن حساس ما يحب أقومه من شلته، لازم يكون عندهم أو يعني وعي داخلي أنه والله الأب يجب أنه ننزوره، يجب أننا نجلس معه، يجب أن نطلع فيه للبر، طبعا أني مخصص أسبوعين أطلع مع فلان وفلان أخذ أبوي يوم من الأيام، الأب يستحي ما يحب يقول والله بطلع معكم،
فلذلك يعني ثقافة توعية الأبناء أنه والله زي ما يعني الحديث اللي إلزم قدميها ما قطعها فلوس. يمكن الآباء لو يجي الواحد يعطيها 200,000 300,000 يقول تفضل يا أبوي هذه ما تكفي، هو يبغى يشوف عيونه، يبغى يسمع مشاعره زي ما تفضلتم بتوجيهاتكم. فجزاكم الله خير لعلكم
الله يعطيك العافية،
يعني زي ما سويتوا بالأم تفزعون لنا الحين نحن الآباء.
الله يكفيك،
قولوا لنا خلوا عيالنا يبرون بنا، لا تقولوا له أنتم الأب ما يحضر، الأب ما يعدل، الأب يعني مقصر يفرق بين الأبناء. لا
طيب، على كل حال نكتفي بهذا القدر من الاتصالات، والله الدقائق تعدنا ونعد. طيب، ونريد أن نبر أباءنا وأمهاتنا.
نعم.
بأوقاف أين يجدون هذه المحاضن أو تلك الأماكن، خلنا نقول الآمنة دكتور طارق؟
المشاريع يعني. إيه؟ أنا أقول مجتمع مليء، ويعني ما من مؤسسة اليوم تهتم بهذا إلا تجد عندها يعني مشاريع تتعلق ببر الوالدين، إما وقف الوالد، إما حفر آبار، وإما مدارس، وإما مستشفيات، وإما برادات، موجود، من يسأل سيجد. ما في مؤسسة خيرية إلا عندها بند يتعلق ببر، عليهم أن يسألوا. وأن دعني أذكر، ذكرت المال، البخل مصيبة
ترى. ما عاد بقي إلا أقل من دقيقة.
طيب، أنا أكتفي.
حقيقة لم يعني يسعفنا الوقت أن نأخذ حقنا من الدكتور طارق، لكن لعل وعسى أن يعطينا مساحة أوسع في الأيام القادمة إن شاء الله. يمتد الشكر كافة الزملاء في تنسيق الجمعان في النشر الإلكتروني، فريد الخليفي، محمد الماجدي في استقبال اتصالات، عمر الشويش، تحية عطرة من مخرج اللقاء محمد بن سعيد الشمري، محبكم وأخوكم عادل العبد الجبار. أتمنى لكم مساء سعيدا، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولضيفي الكريم الدعوات التي لا تنقطع. شكرا لكم، في أمان الله.
بيوت مطمئنة،
بيوت مطمئنة، رسائلكم ومشاركاتكم هي محل اهتمامنا في بيوت مطمئنة، تابعوها في الحلقات المقبلة.
بيوت مطمئنة، بيوت مطمئنة،
بيوت مطمئنة،
بيوت مطمئنة،
بيوت مطمئنة، هو جهد متواصل وعمل دؤوب.
بيوت مطمئنة،
بيوت مطمئنة،
برنامج أسبوعي مباشر يعده ويقدمه لكم
الدكتور عادل العبد الجبار.
بيوت مطمئنة،
بيوت مطمئنة،
إخراج محمد بن سعيد الشمري.